بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: رجل أكل مالا لمسلم ثم ندم على ذلك ولم يعرف صاحب هذا المال حتى يؤدي إليه، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان لا يعلم هذا الرجل ولا يعلم ورثته فإنه يتصدق بنيته، يتصدق بنيته بمقدار هذا المال أو بنفس هذا المال، فإن جاء يوما من الأيام أو عرفة يعيده إليه. حصل في إحدى المناطق شجار بين ولد وبنت، الولد يبلغ من عمر 12 سنة والبنت تبلغ 6 سنين، والبنت سبت الولد وشتمته فأخذ الولد البنت فخنقها حتى كادت تموت، ثم أخذ حجرا فقتلها، فماذا على أولياء الولد وماذا للبنت من هذا الفعل؟ أفيدونا بارك الله فيك. أنا قرأت هذا في أحد المواقع أن هذا في بلدة أو في منطقة من قرى وصاب، وأن هذا الولد يدرس في إحدى المراكز الصيفية للحوثيين، وعلقوا عليه أن هذا بسبب ما يشحنون قلوبهم به من الجرأة والدموية والاعتداء، ولا غرابة أن يحصل هذا، وهذا يدل على أن الدراسة عند الحوثيين فيها خطر عظيم على العقيدة والأخلاق والمجتمع والأمن. وأما من حيث الحكم الشرعي، فإذا كان الولد بلغ سن التكليف، لأن بعضهم يبلغ ولو كان دون 15، إذا كان قد بلغ سن الاحتلام فإنه إذا ثبت عليه هذا الأمر يقاصص به قصاص، إلا أن يعفو أولياء هذه البنت إلى الدية أو إلى لا شيء، وإلا فالقصاص، وإذا لم يكن بالغا فلا قصاص، ولكن يعزر وعلى أوليائه الدية، على أوليائه الدية ويعزر ويؤدب تعزيرا يليق بفعله وجريمته. قل: هل يجوز الصلاة على الميت في المقبرة وهل يكون قبل الدفن أم بعد الدفن؟ الصلاة على الميت يعني إذا كان قبل الدفن يصلى في مكان بعيد من القبور، ما يتجه للقبور، وبعد الدفن يجوز فوق القبر. ولو صلى مثلا، لو صلوا في ساحة وأمامهم القبور ما يدخل في الصلاة التي هي كغير الجنازة، لا تصلوا إلى القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر وليس فيها سجود، إنما هي دعاء له، فهذا مستثنى من النهي العام عن الصلاة إلى القبور، الصلاة على الجنائز. لكن إذا كان قبل الدفن لا يصلى، يبتعد عنه، يخرج من الخلاف ويبعد في أماكن ما يكون أمامه القبور فيها. يقول: هل أقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية بعد الإمام أم لا؟ الصلاة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، حديث عبادة في الصحيحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الآخر عند الترمذي وغيره عند أحمد أنه قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا هو مذهب الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، وهو ترجيح الإمام بن باز والعثيمين وترجيح شيخنا مقبل وشيخنا يحيى. قل: ما حكم الذي يترك الصلاة ولا يصلي إلا يوم الجمعة؟ يترك الصلاة ولا يصلي إلا يوم الجمعة، وبقية الأسبوع ما يصلي، يعني ما يسلم إلا يوم الجمعة ويكفر بالأسبوع كامل، نعوذ بالله من الضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه بريدة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد ذهب جمع من العلماء ومن المحققين أن من ترك صلاة واحدة متعمدا أنه يكفر. صلاة واحدة فلا يستهان بشأن الصلاة وتركها. ترك الصلاة أيهما أعظم جرما؟ الذي يشرب الخمر وما ترك الصلاة أو الذي يترك الصلاة؟ رجل ما يشرب الخمر ولكنه يترك الصلاة، وآخر يشرب الخمر ويصلي، أيهما أعظم جرما؟ تارك الصلاة. أيهما أعظم جرما؟ الزاني أم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة. أيهما أعظم جرما؟ قاتل النفس المحرمة أم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة. مصيبة، تارك الصلاة أمر خطير. فترك الصلاة شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة، كما في حديث أبي أمامة. معناه أنه ما بقي له شيء، إذا انتقض منه الصلاة ما بقي معه، ماذا بقي معه؟ قل: إذا مس الإنسان فرجه غير عمد هل يبطل الوضوء؟ في خلاف بسبب حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، وحديث بسرى بن صفوان: من مس فرجه فليتوضأ. فبعض أهل العلم حمل حديث طلق بن علي على أنه فيما إذا مسه من غير عمد، وحديث بسرى إذا كان متعمدا. والذي يظهر أن القول الآخر مؤيد بأقوال الصحابة، أن مجرد مس الذكر بغير حال أنه ينقض الوضوء ولو كان عن غير عمد، لأن الصحابة رضي الله عنهم جاء عن مجموعة منهم، ومنهم سعد بن أبي وقاص، رأى ولده أدخل يده من تحت ثوبه، قال: لعلك مسست ذكرك أو فرجك، قال: نعم، قال: قم توضأ. والحديث فيه حديث طلق بن علي قال: الرجل يمس ذكره بالصلاة، كيف سيفعل بالصلاة إلا من وراء حال؟ قال: إنما هو بضعة منك. فحملوا على هذا. قال: هل يجوز أن تمدح الرافضي وأنت مكره من قبله؟ كيف تمدح؟ يعني أن البندق على رأسك، أيش معنى أنت مكره؟ لأن الإكراه لابد أن يعرف ما هو الإكراه، أما مجرد ما يحصل من بعض الناس أن يقول: أنا أخاف، وما بينه وبينهم أي كلام، وإنما يسارع فيهم مسارعة فيمدحهم ويحاول يتزلف إليهم، هذه من علامات النفاق. قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم هذه. أما إذا كان الأذى ما فيه لك مهلة، إما أن تدخل السجن وتؤذى ويأتيك من الأذى ما لا تتحمل، أو يمكن أن تضرب ضربا لا تطيقه، أو تقتل، فهذا قد جاز لو تكلم الإنسان بكلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن بعض الناس يحمل الإكراه على مجرد الخوف العام، فتجد بعضهم لما رأى الرافضة تسلطوا في تلك المناطق التي تسلطوا فيها يحلق لحيته: مالك يا أخي، اتق الله، لا تحلق لحيتك. قال: أخشى أن يقولوا أني من أهل السنة أو أنا مطوع. مباشرة، أنت عبد لله ولست عبدا لهم، إذا كنت ما تستطيع أن تقيم دينك أخرج، أرض الله واسعة. وآخر أرسل يديه، كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته، فلما جاء الرافضة أرسل يديه، هذا من النفاق. يا أخي أثبت على دينك، أثبت على دينك، هل أنت على حق أم أنت على باطل؟ أنت على حق، ما أنت على باطل. ما جاء في حديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يديه. قالوا بعض الشيبان جاء له رجل وقال له لماذا لا تجعل يدك اليمنى على اليسرى في حال صلاتك في قيامك في الصلاة؟ قال يا بني الرسول ضم وسربل، يعني معنى هذا الشيء قد عندهم مأثور الجواب جاهز. قال كم لك إلى الآن سربل؟ قال يعني أنا الآن 60 سنة. قال طيب بقي ما بقي اجعله للضم إذا كان الرسول ضم وسربل. فجعل من ذلك اليوم وضع اليمنى على اليسرى. وذات مرة رجل من هذا الذي الصنف الذي يداهن أخبرني بنفسه، هو من منطقة ساقين من خولان، قال كنت ذات مرة في مسجد فجاء عن يميني رجل من أهل السنة وعن يساري رجل شيعي، قال الشيعي قال مد يدك سربل، قال السني يقول لا ضم، قالوا أنا جعلت اليمنى على صدري واليسرى للثاني مرسلة. أنت يا أخي ثبت على دينك، هذا دين. الرافضي يريد أن يفرض على الناس بدعه خرافاته شركياته، وهذا غير مقبول. فثبت على دينك لا تتنازل، لو رأوا ضعيفا تابعوا ضعفك، كما قال شيخنا يحيى قال الرافضة مثل الشيطان، إذا رأك فتحت فاك دخل، وإذا وضعت يدك على فيك وكظمت راح. استعذ بالله. أما أنك تكون هكذا تظهر الضعف باشرة بعد اليوم الثاني تأتيهم بحاجة وهم بعد يتبعونك واحدة بعد أخرى بعد أخرى، وبعد ذلك ما تدري، لو أنت تقول ما في سنة، ما في عذاب قبر، ما في قدر، ما في إلى غير ذلك، توافقهم على نسأل الله العافية والسلام. هذا يقول هل تاب محمد الإمام من قولي أننا لا نستحل دماء الرافضة وهم إخوان مسلمون، يعني أنه يراهم مسلمين؟ كيف يقول الشيخ محمد عبد الوهاب من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم فهو كافر، هل سيدخل في هذا؟ لا، أنت الآن لابد أن تفهم معنى كلام الإمام محمد عبد الوهاب. كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في الكافر الذي هو متفق على كفره، كافر متفق على كفره، ما في خلاف في كفره. فاليهودي والنصراني هل هناك خلاف وشك في كفره؟ لا، لأن الله عز وجل قد حكم بكفره. فهذا قد يأتيك باعتذارات وأنه قد يطلق الرافضي على من لم يعني من لم يكن يستحق الكفر وما ضابط كفره، ومن هذه الأخذ والرد الذي ما ينضبط له على كل حال. لكن لو كان يعني أمرا مجمعا عليه فهذا شيء آخر. فالرافضة هو نقل ممن نقل عنهم، ممن نقل عنهم بعض الأشياء التي مجمع على كفر من قالها، ولكنه يبحث له عن مخارج أخرى تدل على ضلال وبدعة، منها أنه نقل في كتاب بوائق الرافضة رسالة في نحو 70-80 صفحة، وكان أبو بلال المظفر رحمة الله عليه كان معه هذه الرسالة وفي طريقه من صعدة إلى دماج، مسكه الرافضة في نقطة الخانق وآذوه من أجل هذه الرسالة. ومما فيها أنه قال فلان، وذكر عن بعض الكتاب، إن حسين الحوثي يقول لأصحابه يعني يوم عيد أو كذا أنهم يأتون بنعجة سوداء ثم يقول لهم ارموا عائشة لم يقم عليها الحد، هذا ينقله. طيب وينقل عليه الإجماعات أن من رمى عائشة بما برأها الله منه أنه كافر. طيب كيف بعد ذلك تقول ما هو كافر؟ كيف هذه التناقضات؟ هو على خطر، هذه الأقوال وهذه المواقف على خطر. وكم استفاد الرافضة من تبريراته ومن مواقفه ومن مواقف من تبعه في ذلك. إلى هنا سبحانك وبحمدك.